الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرض، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن الله بن مسعود فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى.
وقد إنه ضعيف، الحديث ضعيف، أعد الجملة.
واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه.
نعم.
وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد افتتح الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا المصنف المبارك 40 النووية، 40 حديثا النووية، نسبة إلى النووي رحمه الله لأنه هو الذي صنفها واختارها بعناية مشتملة على مهمات من الأحكام، من العقائد والأحكام والأقوال والأعمال والأحوال الشرعية، مذكرة بشأن هذه الأمور وضرورة العناية بها وخطر مخالفتها. فهذه الأربعين مباركة تلقاها العلماء بالقبول منذ صنفت وإلى اليوم، وانتفع بها خلائق لا يحصون، وأعانت المبتدئين في طلب العلم والعامة المجالسين وصغار العلماء، أعانتهم على الاستقامة على مقتضاها والحذر مما يخالفها، وكانت سببا في هدايتهم وثباتهم على الحق وبعدهم ونائهم عن ما يؤثر في العقائد فسادا وفي الأحكام تقصيرا أو مجاوزة، وفي الأخلاق ما يدنسها البعد عما يدنسها والحرص على ما يزكيها، وهكذا في الأقوال أن تكون سديدة وبعيدة عن اللغو وعن الفحش والإثم، وهكذا الأحوال الظاهرة للمتعبدين أن تكون على وفق السنة على الشريعة. ويبين رحمه الله مستندة في هذا التصنيف والتوجه، وأنه هذا الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم في فضل من حفظ على الأمة 40 حديثا، حفظها بمعنى أنه جمعها وحفظها استذكارا وفقه في معانيها وعمل بها ويسرها للأمة لينتفعوا بها في أي فن من فنون العلم مما بعث الله تعالى به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، لما في ذلك من المصلحة العظيمة. فيقول إن الحديث وإن كثرت طرقه وتعددت مخارجه فإنه ضعيف باتفاق الأئمة، والمعنى أنه ليس موضوعا مكذوبا مخترعا، ولكنه ضعيف من حيث أسانيده، لا يخلو رواتها من مقال أو جهالة، ولكنه مندرج تحت الأصول العامة للشريعة ويوافق ما جاءت به النصوص من بيان فضل العلم وفضل العمل به وفضل اختيار أكمل الأعمال وأحسنها والتخلق بأحسن الأخلاق والأحوال وأفضلها إلى غير ذلك. فمعناه صحيح، الحديث معناه صحيح، وما رتب عليه من الثواب يرجى من فضل الله جل وعلا ومنه وكرمه لا من جهة الحديث، فإن من اجتهد أن ينفع المسلمين بنشر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم النافع للهدى ودين الحق فإنه مأجور، مأجور على ذلك، مثاب عليه، ويرفع الله عز وجل بذلك ذكره ويضع عنه وزره، فله نصيب مما وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا المعنى أن العمل بمعنى الحديث ومقتضاه وإن ضعف أنه من الأمر الشرعي ومما يرجى به الفضل من الله عز وجل من حسن الظن بالله تعالى ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ما يؤيد ذلك أنه قد عمل به عدد من جلة الأئمة كما ذكر رحمه الله، أولهم عبد الله بن مبارك ومن بعده، فهؤلاء أئمة أهل بصر بالحديث والروايات وأهل علم بما عليه السلف الصالح وعلم بما يقرب إلى الله عز وجل من الأعمال الأصولية والفروعية والأخلاق المرضية والأقوال السديدة، فلذلك يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل به على ضعفه رجاء ما عند الله جل وعلا من الفضل، وخصوصا الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام بهذا، ولهذا ألفوا في هذا الشأن رجاء ما عند الله، خاصة من خصال الخير يرجون ثوابه، وهكذا المسلم يحرص أن يضرب بكل ميدان ميادين الخير بسهم حتى يثاب عليه، وهذا من باب حسن الظن بالله عز وجل وعظم الرجاء له من فضله، والله تعالى ذو الفضل العظيم يؤتي فضله من يشاء. فيقول إنه عامل بهذا الحديث وجمع هذه الأربعين مستندا إلى صحة معنى الحديث وإلى أنه ليس بموضوع مخترع، وإلى أنه عمل به أئمة كبار من أئمة هذا الشأن، ولما في ذلك من تذكير العباد بما يصلحهم وينفعهم في معاشهم ومعادهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث
بل الحديث الضعيف الذي ليس شديد الضعف، وأيضا الذي يدخل تحت الأصول العامة، إن معناه دلت عليه نصوص الشريعة من القرآن والسنة ما كان عليه السلف الصالح من الأمة. نعم. ثم أنه لا يؤخذ بناء على القطع بما رتب على العمل من الثواب، وإنما من باب الرجع والطمع في فضل الله تعالى ورحمته. نعم.
ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها.
يعني أنه يؤيد معنى الحديث هذه النصوص الصحيحة الصريحة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومجامع أوصى الأمة بالتبليغ عنه والتحديث عنه، ودعا لمن بلغ عنه بنظارة الوجه يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه يعني فقيه إلى من هو أفقه منه. في هذا من الحظ على تبليغ العلم والسنن ما لا يخفى. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حال الناس استقبال وقبول ما بعث الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، الحديث الصحيح. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أرض حفظت الماء، يعني الحديث أنها أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا. فالأول مثال لمن علم العلم وفقه فيه وعمل به وفقه الناس به، هذا مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. والثاني مثل الثاني مثل القيعان التي أمسكت الماء فانتفع الناس منه بأن شربوا وسقوا بهائمهم وزروعهم وزرعوا على الماء فانتفعوا. فهذا مثل من حفظ الحديث وبلغه وإن كان قليل الفقه فيه. ولذلك كان رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحفاظ الفقهاء، ومنهم من هم حفاظ فقط بلغوا، وكان منها طائفة أجادب: لا تمسكوا ماء ولا تنبتوا كلا. فكان هذا المحروم من العلم نسأل الله العافية. فالطائفة الأولى هم من تلقى العلم وفقهه وعني به وعمل به وبلغه ويسره للناس وأغراهم به، وهؤلاء الحفاظ الفقهاء المجتهدون المسددون جعل الله وإياكم منهم. وكان من النوع الثاني الفئة الثانية التي حفظت العلم وبلغته كما حفظته من غير زيادة ولا نقصان، فأوصل العلم إلى من ينتفع به. فذلك من مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم. والمثال الثالث مثل من أعرض عن الدين ولم يرفع به رأسه، وهذا هو المحروم نسأل الله العافية والسلام. فأنت كن عالما أو كن محبا مجالسا تفلح وتربح، ولا تكن معرضا غافلا لاهيا. نعم.
ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد،
يعني إنهم على طرائق في التأليف والمقاصد، وهذا والله أعلم يرجع إلى نوع الاختصاص الذي هم مختصون به، فكل حسب اختصاصه ما يجيد، أو أنه بالنظر إلى حاجة الناس في زمانه. فأحد ألف مثلا في العقائد، وأحد ألف في الأحكام، وأحد ألف في الأخلاق، وأحد ألف في الفضائل، وأحد ألف في الزهد، وأحد ألف في الجهاد، وهكذا. إما إن هذا حسب الاختصاص يعني يكون أسهل عليه، أو أنه حسب حاجة الناس في زمانهم وكانهم مراعاة لهذه الحاجة وقياما بالواجب نحوها نحو الناس. نعم. والكل على خير وأجر. نعم.
وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة
يعني
عظيمة.
الحديث الذي جمعها فيها تنبيه على هذه الفنون والاختصاصات، حديث يتعلق بالنية، وحديث يتعلق بالعمل، وحديث يتعلق بالكسب، وحديث يتعلق بالأدب، وحديث يتعلق بالتعامل مع الناس، وهكذا. راعى أن تكون هذه الأربعين مفيدة للمرء في جوانب عدة من أمر دينه ودنياه، وموجهة له إلى الخير في دنياه وأخرى. نعم.
وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن
يعني
مدار الإسلام،
كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، يعني دلت على معناه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ومن كلام السلف الصالح من الأمة لأهميته، وأنه لا غنى بالمسلم عنه، الذي هو مضمون الحديث وما يرشد إليه. سيأتي أمثلة على ذلك إن شاء الله. نعم.
وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو هو ثلثه، أو نحو ذلك.
يعني حديث هذه الأحاديث التي حفظها وكتبها ورتبها وجمعها، إنها أحاديث جوامع دالة على أصول عظيمة وقواعد شرعية معتبرة وجامعة لعلم نافع وخلق قويم. نعم.
ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى.
نعم.
وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره.
على جملة الطاعات، ولا جميع الطاعات ما تحصل، لكن جملة الطاعات. نعم. وأجناس الطاعات. نعم.
وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
والإمام النووي رحمه الله من الأئمة، من خواص الأئمة العلماء العاملين بعلمهم، المخلصين لله تعالى في قصدهم، متحرين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنذ نشأ رحمه الله وإلى أن توفي وهو واضح السيرة، جميل السيرة والأخلاق، معروف بالعبادة والزهادة والتواضع وهضم النفس والحذر مما ينقص العمل فضلا عما يبطله، فنشأ في عبادة الله، وكان حريصا للعلم منذ نعومة أظفاره، حتى كان يعرض عن أسنانه من الأطفال ويذهب إلى المساجد ليأخذ الحديث، وكان الأطفال يرغمونه على اللعب معهم ويضربونه، ويذهب يبكي إلى المسجد، يتركهم ويذهب يبكي إلى المسجد، واستمر على ذلك رحمه الله حتى اشتهر بالعلم، حتى عد من الأئمة ومن نوادر المصنفين الفقهاء، وعرف بالزهادة في الدنيا والورع، حتى أنه انتقل من دمشق إلى بلده نوى تعففا وحذرا من الشبهات، لأنه لاحظ ما في دمشق في ذاك الوقت أنهم يأكلون من أوقاف قد لا يتحقق شرط الواقف في بعض الناس، وربما يسيء النظار في تنمية الوقف والتصرف فيه أو صرفه أو غير ذلك إلى غير ذلك، فكره هذا ولا أحب أن يأخذ مما يخصص لمثله، ورجع إلى نوى وبقي في بلده وعلى نفقة أبيه رحمه الله حتى توفي، وجد واجتهد في العلم والتعليم والتأله التعبد لله جل وعلا وتربية الناس على ذلك، ولذلك رزقه الله القبول في نفوس الناس، ومؤلفاته جعل الله لها قبولا غريبا يعني عجيبا، وسارت بها الركبان إلى كل جهة وإلى يومنا هذا، والناس يرتبطون بقراءتها والانتفاع بها، سواء ما ألفه في الحديث، فن الحديث، تصنيف الحديث والشروح للحديث، أو ما ألفه في الأحكام والفقه، أو ما ألفه في المواعظ والنصائح. ولذلك شرحه على صحيح مسلم معتبر عند الأمة، وكتاب رياض الصالحين كذلك ما يكاد يخلو منه بيت أو تخلو منه يد طالب علم إلى يومنا هذا، ومصنفاته في الفقه كذلك، ورزق القبول وأحبه الناس رحمه الله لإخلاصه وزهادته وعبادته وتواضعه وهمته في طلب الآخرة وإعراضه عن الدنيا وإعراضه عن مجالس الحكام وإعراضه عن ما يجري بين بعض من ينتسب للعلم من الملاحاة والغلظة والحسد وغير ذلك. فكان معرضا عن هذه الأمور مشتغلا بهمة عالية بأمر الآخرة رحمه الله، ومات وهو في عمر صغير بالنسبة لجملة أهل العلم، أنه بالخمسين أو أقل من ذلك. فالمقصود أنه جد واجتهد وجعل الله له القبول، ويؤخذ عليه رحمه الله مسائل يعني يسيرة، هذا ما أداه إليه اجتهاده فيها وما تلقاه عن شيوخه عن حسن ظن أو أن الأدلة أمامه تعارضت أو غير ذلك من الأمور. لها قول ضعيف في مسألة التبرك، يرى التبرك بالصالحين مما أخذ عليه رحمه الله، كذلك في التأويل في الصفات وغيرها وأمور، لكنها يسيرة من حيث العدد، وكفى المرء نبلا أن تعد معايب، وهو من أهل الاجتهاد ولا يظن فيه إلا أنه تحرى الصواب في هذه المسائل، وأنه قال بما أداه له اجتهاد، وهذا مبلغ علمه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمجتهد الذي هو من أهل الاجتهاد إن أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد، وخطأه حري أن يغفر له لأنه عن غير قصد غير هوى، وهذا ما يظن به رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نواه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته وجلالة معناه من أحاديث الآحاد، يعتبر غريب في بعض طبقات سنده، لأنه رواه الشخص عن الشخص ثم انتشر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله واشتهر. فهذا الحديث الصحيح مما قال فيه المصنفون من أهل العلم في الحديث وأهل الخبرة في الحديث إنه ثلث الإسلام، يعني ما دل عليه ثلث الإسلام، وأنه يعدل ثلث الإسلام، لأنه يقول إني أخرجت في هذا المجموع ما تكلم أهل العلم فيه جهد جلالة قدره، وقالوا عنه أنه عليه يدور الإسلام، ثلث الإسلام، ربع الإسلام، وهكذا. فهذا مما قالوا فيه إنه ثلث الإسلام، ومقصودهم إن الإسلام يدور على ثلاث قواعد، التي هي القلوب والألسن والجوارح. أعمال الإسلام تصدر عن هذه الأسس، فهذا الحديث يتعلق بأعمال القلوب بالنيات، صحتها وكونها مقصودة أو غير مقصودة، كونها يبتغى فيها التقرب أو عدم التقرب إلى الله تعالى، فهو يدور على مسألة القلوب. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فبين صلى الله عليه وسلم أنها منحصرة بنياتها، فصحتها وفسادها بحسب النية، وترتب الثواب عليها وعدمه بحسب النية. فقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة عظيمة جدا، فكل عمل بنيته، فإذا كان العمل مقصودا فهو يترتب عليه حكم ما قصد به من ثواب أو عقاب، وأما العمل غير المقصود فلا يترتب عليه شيء لأنه لغو أو خطأ، ما أن يكون لغو في بعض الأحوال أو يكون خطأ، والخطأ لا يؤاخذ عليه، واللغو ما يعتبر شيء. إنما الأعمال بالنيات، فالعمل المقصود يترتب عليه حكم قصده وثواب هذا الحكم، فإن كان قصده صحيحا ترتب عليه صحة العبادة وثواب العبادة، وإن كان قصده باطلا سيئا بدعة أو كيد أو فسق أو غير ذلك يترتب عليه حكم هذا القصد وجزاؤه عقوبته. إنما الأعمال بالنيات، والنية أو النيات جمع نية، والنية هي لغة القصد، يقال نواك الله بكذا أي قصدك، وفي الاصطلاح هي العزم على فعل الشيء أو العزم على الشيء أو على العمل فعلا أو تركا، حيث أن يكون العمل مقصودا. وفي الشرع الجزاء أن يكون مقصودا به التقرب إلى الله جل وعلا أو عدم ذلك. مثلا نأتي نضرب مثلا للعمل اللغو الذي غير مقصود، هو وصفه في الصورة شرعي لكنه وقع لغوا لأنه لم يقصد. إنسان مثلا فرغ من الطعام غداء أو عشاء فأراد أن يغسل يديه، وهذا وضوء لغوي، فلها في الحديث مع صاحبه أو هو يفكر في موضوع يهمه فأكمل الوضوء من غير قصد، فلا يعد هذا وضوءا شرعيا، هذا وضوء لغوي لأنه غسل أعضاء الوضوء، لكن هو ما قصد التطهر لما تشرع له الطهارة، فهو وضوء لكن غير مقصود، فهذا يعتبر لغو. الوضوء لا بد أن يقصد التطهر لما تشرع له الطهارة والتقرب إلى الله عز وجل بهذا الوضوء، أنه تتحات عنه الخطايا من أعضاء الوضوء وأنه يكون نورا له يوم القيامة، وأنه يغفر له، وأنه يحصل له ما رتب الله ورسوله على الوضوء. فلا بد أن يكون مقصودا، إنما الأعمال بالنيات. فمن أدى العمل بنية فله حكم هذه النية، إن كانت شرعية صحيحة فله أجر ذلك موافقا للشرع، وإن كانت نية سيئة فعليه وزر ذلك لمخالفته للشرع، تعمده المعصية أو إيذاء الناس. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني له من الثواب على قدر نيته. فمن خرج للجهاد في سبيل الله لا يريد إلا قضيب أراك مسواك، ما له إلا هذا. من أراد أن يجاهد في سبيل الله تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر السفلى، له ثواب ذلك. من خرج للهجرة لمصالح دنيوية وآنية ما له إلا ما كتب له من ذلك. ومن أراد من الهجرة حفظ دينه والنأي عن الفتن وتكثير سواد المسلمين وتقوية صفهم والتفقه في الدين أو الدعوة إلى الله أو غير ذلك، فله ثواب ذلك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا في الجملة. فلا بد أن يبتغي بعمله وجه الله جل وعلا في جميع ما يأتي وما يذر مما يفعل على وجه التعبد. لا بد أن يكون عن نية أن يكون العمل مقصودا، وعن نية بحيث يكون متقربا بذلك إلى الله عز وجل، تقربا إلى الله تعالى. فيقصد العمل أولا ويقصد المعمول له ثانيا، هذا خلاصة الموضوع. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة، إن الأعمال بنياتها، وأنه ليس للمرء إلا ما نوى، وهذا في الجملة. وقد فرق العلماء رحمهم الله بين الأعمال التي رخص الله فيها بطلب الدنيا بواسطتها، وبين الأعمال التي لم يرخص فيها بل هي عبادات محضة كالصلاة والصوم وغير ذلك. قالوا: هذه ما يجوز أن يقصد فيها الدنيا أصلا، وأما العبادات التي رخص الله عز وجل فيها بقصد الدنيا مثل الجهاد في سبيل الله، مثل ما يأخذه القضاة والمحتسبون والمفتون والمعلمون والمجاهدون من أرزاق على أعمال هي من القرب، هذا لا بأس، لكنه ينبغي أن يجعل الأصل والأساس هو ابتغاء ما عند الله جل وعلا، وما يأخذه من رزق على ذلك يتقوى به على طاعة الله، وأنه يغتبط بفضل الله جل وعلا عليه، وأن يسر ذلك الأمر فيكون معونة له على طاعة الله، ويتمتع بشيء أباحه الله له. فهذا فرق بين الأعمال والنيات أيضا. فلما قعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة ضرب عليها مثلين للتقريب حتى تفهم. فعملان صورتهما الظاهرة واحدة، لكن اختلفا من جهة النية والقصد. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني نية وقصدا، انتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو انتقل من بلد تظهر فيه شعائر البدع إلى بلد تظهر فيه السنن
أو من بلد يظهر فيه الفسق إلى بلد تظهر فيه الاستقامة على مر الزمان من أول الزمن إلى أن يأتي الله بأمره. فمن هاجر على هذا الوجه الشرعي في الصورة والظاهر فهو على نيته، فإن كانت هجرته يريد بها ابتغاء ما عند الله جل وعلا ثواب المهاجرين، من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، والذين هاجروا في الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخل يرضونه وإن الله العليم الحليم، وما جاء من الوعد الكريم من الله جل وعلا. فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله، فهذا اتفق ظاهره وباطنه. فظاهره شرعيا أنه انتقل انتقالا شرعيا من بلد إلى بلد، وباطنه أيضا خالصا أنه يبتغي القرب من الله عز وجل، وما رتب الله عز وجل على الهجرة من المثوبة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله يعني حكما وثوابا، هذا المثل الأول. والمثل الثاني قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها لأجل المال وتحصيل شيء من متع الدنيا بالهجرة، أو امرأة ينكحها يتزوجها يعقد عليها، فهذا هدفه دني وخسيس لأنه طلب الدنيا الحقيرة وأعرض عن الآخرة، غاب عنه المقصود الشرعي أو تخلى عنه. فلذلك هجرته في الصورة إنها شرعية، لكن في الحقيقة هو الباطن إنها غير شرعية، فليس له من ثواب المهاجرين شيء. وضرب العلماء رحمه الله على ذلك مثلا مأثورا بمهاجر أم قيس، رجل هاجر ليتزوج امرأة تدعى أم قيس لا يمكنه التزوج بها إلا بالهجرة، فهاجر لهذا الغرض فقط، ولو أيس من تحصيلها ما هاجر. فهذان مثالان على هاتين القاعدتين، فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وهذه هجرة بحسب النية، إن كانت هجرة للدنيا فليس له إلا ما كتب له ويلحقه الوزر والإثم، وإن كانت للآخرة ابتغاء ما عند الله جل وعلا ولأغراض الهجرة الشرعية فله ثواب الدنيا والآخرة من الله جل وعلا. فدل ذلك على ضرورة الإخلاص في النية والقصد، ولذلك كانت العلماء والصالحين أخبار كثيرة في مجاهدة النفس على النية. قال بعضهم جاهدت نيتي سنتين حتى استقامت لي، وقال لأحدهم تعال نشهد هذه الجنازة، قال دعني أنوي، يعني أنوي القراريط ما أنوي المجاملة والعادة مراعاة الناس. فلا بد من استحضار النية، لهذا ترجم النووي رحمه الله على هذا في رياض الصالحين باب استحضار النية في الأعمال البارزة والخفية. فلا بد من استحضار النية، نية العمل ونية التقرب به فعلا أو تركا إلى الله عز وجل حتى يكون العمل شرعيا مترتبا عليه ثوابه الكريم وعاقبته المحمودة في العاجل والآجل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولهذا العلماء رحمه الله يستفتحون في مصنفاتهم بهذا الحديث إرشادا لطالب العلم إلى أن يخلص في نيته في الطلب حتى يرزقه الله تعالى العلم النافع، وحتى ينفعه بعلمه وينفع غيره بعلمه. ومع هذا كله نقول للناس أقبلوا على طلب العلم، أقبلوا اجتهدوا، ونقول لهم أن طلب العلم فيه مصالح عاجلة وآجلة، نحضهم على طلب العلم، خصوصا العلم، لأن العلم يصحح النية، لأن العلم يصحح النية. ولذلك لما قالوا الإمام أحمد رحمه الله إنهم يعني من طلبة العلم يطلبونه من غير نية، قال طلبهم له نية، لأنه في المستقبل يصحح النية. قال الصحابة رضي الله عنهم إنهم أسلموا، بعضهم أسلموا من أجل الدنيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من الدنيا على الإسلام عطاء من لا يخشى الفقر، فلما تمكن الإيمان من قلوبهم صارت الدنيا لا تساوي شيئا عندهم، فكان صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام بالمال بالدنيا. وقال كثير من أهل العلم إنا طلبنا العلم للدنيا، فنفعهم الله بهذا العلم فصحت نياتهم وعالت هممهم واتسع نظرهم وبعد طموحهم وامتد من الدنيا إلى الآخرة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن لي نفسا تواقة ما نالت منزلة من الدنيا إلا تاقت لما بعدها، وإنها لما نالت الخلافة تاقت إلى الجنة. وسيرته في أول أمره معروفة، عمر رحمه الله كان من توفيق الله له أن جعله أميرا على المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي فيها من بقي من الصحابة ومن سادات التابعين فتعلم العلم والعبادة والزهادة والأدب وصار إماما وعلما من أعلام السنة رحمة الله عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر.
أولا هذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة رضي الله عنهم عن الأسئلة، يعني كثرة الأسئلة التكلف فيها والسؤال عما لم يقع، وأن هذا من أسباب تشديد الدين، وأنه هلكت به الأمم السابقة كما قال صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها. فكانوا منهيين عن السؤال، ومع ذلك يتيسر لهم العلم، فتارة يبتدئهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، وتارة يقول لهم سلوني، وتارة يأتي الرجل الآفاقي من خارج المدينة من القرى والقبائل والنواحي يسأل، وتارة يأتي جبرائيل عليه السلام أو غيره من الملائكة بصورة آدمي ويسأل. فكانوا على خير، لكن النهو عن كثرة السؤال لما يترتب على السؤال من التشديد الذي هلكت به الأمم، يسأل الإنسان عن شيء مباح فيحرم من أجل مسألته، فيكون هو بسؤاله سببا في التضييق على المسلمين وتشديد الدين. لذلك نهو، ليس ذلك نهيا عن التعلم، لا، إنما نهيا عن التكلف عن التنطع عن التعنت. فلما التزموا رضي الله عنهم بهذا الأدب ووقفوا حيث وقفهم الله ورسوله قيض الله لهم من يفيدهم يكون سببا في إفادتهم وتعليمهم بجملة مما سمعتم. فكان من ذلك مجيء جبرائيل عليه السلام في هذه الحادثة على هذه الصورة التي ذكرت. فجاء جبرائيل عليه السلام بمظهر عجيب غريب جدا، ليست عليه شعثة وغبرة تدل على أنه جاء من النواحي من سفر، لا. وأهل المدينة في ذاك الوقت محدودون معروفون، ليس من أهل البلد، فكيف يكون لا هو جاي من سفر ولا من أهل البلد؟ عجيب. هذا أمر. الأمر الثاني أنه سأل عن أمور جليلة، ما هي مسائل يسيرة، لا، أمهات، عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، عن الساعة. الثالث أنه إذا أجيب يصدق، وهذا معناه أنه عالم، يسأل سؤال عالم وله مقصود بالسؤال، ما سأل مسترشدا ولكن سأل معلما مقررا. فهذا معنى قول عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا أول شيء، هذا المغزى، يعني أنه جاء سائلا ليعلم ليقرر، يقرر النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله إليه بواسطة جبرائيل عليه السلام أو بغير ذلك، ومعلما للحضور لما يجهلونه أو يجهل بعضهم. هذا الأمر الأول في مجيئه. الأمر الثاني أنه جاء بالهيئة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عند حضوره للمجامع، مجامع الناس، صلاة الجماعة وصلاة الجمعة والأعياد والمناسبات. فجاء بهيئة جميلة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ما في شعثة ولا شيء، ولا عليه غبرة ولا فيه رائحة مؤذية، بل بأحسن ما يمكن جاء فيعلمهم أدب حضور مجالس العلم وحلق الذكر، وأنه ينبغي الحضور إليها بهذه العينة الجميلة الحسنة البهية. ثم التنبيه على أن طالب العلم جاء لحاجته ولهمته، ما عنده فضول، ولذلك أول شيء جاء قصد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصد غيره ولا تكلم مع الآخرين، إنما قصده شخصيا ودنا منه حتى ألزق ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى. ثم سأله هذه الأسئلة العجيبة الجامعة، غير أنه في سؤاله يقول يا محمد، وهذا ما يليق في خطاب مثل جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد التعمية، لو قال يا نبي الله يا رسول الله عرفوا أنه شخص آخر، لكن أراد التعمية حتى يسمع السؤال ويسمع الجواب ويتبين لهم الأمر من بعد. فلذلك خاطبه بقول يا محمد أخبرني. الحمد لله. وخلاصة الأمر أن جبرائيل عليه السلام جاء مسترشدا في الظاهر، وهو في الواقع مرشدا، مرشدا للصحابة، معلما يعلمهم دينهم. هذا شيء. الشيء الثاني أنه جاء وسأل عن المهمات في الجوامع، فسأل عدة أسئلة تدور على أمرين. الأمر الأول السؤال عن مراتب الدين والثاني السؤال عن موعد الجزاء للمكلفين وعلاماته، بس عن مطلبين، مراتب الدين والثاني عن موعد الجزاء للمكلفين وعلاماته. نعم.
اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد،
يعني في الإسناد الركبتين ركبتين دلالة على القرب والحرص في التلقي، يعني يأخذ عنها عن قرب، ودليل على التلهف لما يسمع. والثاني وضع اليدين الكفين على الفخذين، فخذيه أو فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أجل توفير الحفظ، لأن الجوارح إذا انشغلت أثرت على الذاكرة، فإذا سكنت قويت الذاكرة وحفظت، ولهذا نهي عن الحركة في الصلاة. ليش؟ لأنها تضعف الخشوع. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه رجل يعبث بشعره بلحيته وهو يصلي قال أما هذا فلو خشع قلبه سكنت جوارحه، فحركة الجوارح تضعف الذاكرة والحفظ والاستيعاب. نعم.
وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت.
هذا الآن يسأل عن الشيء الذي يحكم به على الشخص بأنه مسلم ويعامل بحسبه على أنه مسلم، فيصان دمه وعرضه وماله ويحترم إلا بحقه، فهو سأله عما يكون به المرء مسلما يعامل معاملة المسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يكون مستسلما لله عز وجل في الأمور الظاهرة من الأقوال والأعمال التي هي دلالة على الاستسلام باطنا، يفترض أنها تكون دلالة على الاستسلام باطنا، ولهذا يعامل على حسب ظاهره وتوكل سريرته إلى الله جل وعلا، ولا يؤذى إلا بحكم شرع. ولذا نقول الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، كل هذه أمور ظاهرة، الاستسلام لا بالقول وبالفعل، والطاعة ظاهرة يشهدها الناس الفرائض والشعائر، والبراءة من الشرك وأهله يعني مزايلتهم وبراءتهم، البراءة منهم وتنقص ما هم عليه وتسفيء أحلامهم والتصريح ببغضهم لسوء ما هم عليه ومجانبتهم، لا يقبل الله من مسلم عملا أو يزايل المشركين حتى يزايل المشركين بركة. ذكر الله عن إبراهيم قال عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وهاجر إبراهيم عليه السلام، فهذا الأمر الظاهر، هذا الإسلام، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا إسلام جميع المستسلمين لله عز وجل على جميع الملل التي شرعها الله سبحانه، كل أمة على ملتها وشرعتها. وإذا أردنا الإسلام الخاص بهذه الأمة نضيف إليه قيدا رابعا وهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم على شريعته. فنقول استثناء الإسلام والإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم على شريعته دون ما سواه. نعم.
قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه.
عجبنا له يسأله ويصدقه يعني يدل على أنه عنده علم، وهذا يفيد أنه أراد التقرير لما بلغه، والثاني إرشاد الحضور لما يهمه، مسائل تهمه يتعلم، الناس يتذكر والجاهل يتعلم، والجديد اللي حضر حديثا نفس الشيء. نعم.
قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإيمان بالعلوم والاعتقادات والأعمال الباطنة الخفية المتعلقة بالقلوب. فالإيمان هو قول صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره، والمعنى أن تعمل على مقتضى ذلك، فهو علم لمن علم شرعي متلقى عن الله ورسوله، واعتقاد منبني على هذا العلم، اعتقاد صحيح، وعمل قلبي فيه حب لما يحب الله عز وجل ومن يحب الله عز وجل، وبغض لما يبغضه الله عز وجل ولمن يبغضه الله عز وجل، ورغبة إلى الله وافتقار إليه وخوف من الله عز وجل وإجلال له. ففيه علم القلب واعتقاد القلب وإقراره بذلك، اعترافه وعمله وهو سعي وحركته أنه يحب ويبغض ويوالي ويعادي ويرغب ويرهب. فلما كان السؤال الأول عن الإسلام الظاهر، جاء السؤال الثاني عن الإسلام الباطن الذي هو الإيمان، بحيث يكون المؤمن مستسلما لله عز وجل ظاهرا وباطنا بشرعه وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أخذ العلماء رحمهم الله إن الإسلام والإيمان تارة يكونان بمعنى، وتارة يكون لكل واحد معنى يخصه، فإذا افترقا في النص ذكر كل واحد الحالة في حديث أو آية فيحمل على معناه ومعنى الآخر. استسلام لله باطنا وظاهرا، استسلام لله ظاهرا وباطنا، فالإيمان هو الاستسلام لله باطنا وظاهرا، والإسلام هو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. أما إذا ذكر الجميع مثل الحديث هذا فيحمل الإسلام على الاستسلام لله ظاهرا بالأقوال والأعمال، والإيمان على الاستسلام لله باطنا بالعلوم والاعتقادات والأعمال الخفية. فقالوا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، اجتمع بالنص افترق في المعنى، وإذا افترق ذكر كل واحد منهما في نص دل على معناه ومعنى الآخر اجتمع. نعم.
قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
يعني أنه سأله عن مراتب الدين، أول شيء عن مرتبة الدنيا التي يدخل بها العموم وهي الإسلام الظاهر بالأقوال والأفعال والأحوال، ثم سأل عن المرتبة الأخص منها وهي التي يكون الظاهر فيها موافقا للباطن، فسألوا عن الإيمان لأن أهل الإيمان خصوص من أهل الإسلام، فكل مؤمن مسلم ولا عكس، قد يكون مسلما في الظاهر ولكن ليس مؤمنا في الباطن كالمنافقين. ثم سألوا عن الإحسان وهو الإتيان بالإسلام والإيمان على الوصف الشرعي على أكمل الوجوه المستطاعة خالصا لله تعالى، فالمحسنون خصوص من المؤمنين كما أن المؤمنين خصوص من المسلمين، فكل محسن مؤمن ومسلم، وليس كل مؤمن محسن، لأنه قد يكون مؤمنا لكن يسيء بألفاظ اللسان، بنظرات العين، سماع الأذن، بحركات الجوارح، قد يكون هذا وهو خير لكن عنده نقص في هذا الشيء. فالإحسان يجمع مراتب الدين، فمن كان محسنا فهو مسلم مؤمن محسن. وبين أن الإحسان مرتبتان، الأولى مرتبة المشاهدة، أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، ومعلوم أنه من استحضر أنه بين يدي الله وأن الله تعالى أمامه وحضر بكليته بقلبه وقالبه بين يدي الله وذل لله وتواضع وتلذذ بذكره ومناجاته وأنس بخطابه ورجى ثوابه، تكون له حال أخرى، فتعبد الله كأنك تراه. فإن قصرت عن هذه المرتبة العالية الكريمة الشريفة فاستذكر أن الله يراك لتدوم على الاستقامة، استذكر مراقبة الله تعالى. فهذه المرتبة الثانية الدنيا، وهي مرتبة المراقبة. فالأولى هي العليا وهي مرتبة المشاهدة، والثانية هي الدنيا وهي مرتبة المراقبة، أن تعتقد أن الله يراك أينما كنت حتى تتأدب مع الله جل وعلا. فبهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين، مبتدئا بالأدنى ثم الأعلى من ثم الأعلى. فأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان، دائرة الإسلام أوسع وهي في نفس الوقت أدنى، دائرة الإيمان أكمل من الإسلام وأضيق من الإسلام وأعلى. الإحسان كذلك أكمل من الإيمان وأحسن من الإيمان وأعلى. نعم.
قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.
طيب، هذا صريح، يعني إني لا أدري، لأن الساعة مما استأثر الله عز وجل بعلمه فلم يطلع عليه أحد. الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى، ثقلت في السماوات والأرض، يعني غاب علمها عن الخلق، لا تأتيكم إلا بغتة، لا يجليها لوقتها إلا هو. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما عندي علم، ما جاب جواب صفصفة يحتمل كذا ويحتمل كذا حتى يمشي نفسه بين الناس، مثل ما يسوي بعض الناس اليوم بهالقنوات، أنه ما يعتذر عن سؤال ويجيب جواب ملفق حتى لا يظهر أنه عاجز. هذا نقص، نسأل الله العافية، هذا تلفيق. ما تعلم قل إنك لا تعلم، قل إنك تعلم، وما لا تعلم قل إنك لا تعلم. قدم رجل على الإمام مالك رحمه الله من شقة بعيدة، ولما لقيه بكل لهفة سأله عن 40 مسألة، فأجاب عن 4 واعتذر عن 36. قال: أنت مالك اللي تضرب إليك أباط الإبل تقول لا أدري؟ قال: أخبر من وراءك أن مالكا لا يدري. وقال: إذا أتاك السائل فلا تقل لعلي أجد له مخرج، يعني لضيق الساحل، حتى تعلم مخرجك من الله عز وجل. قال بعض أهل العلم من بعده: منذ طلبت العلم ما أفتيت بفتوى إلا وأعددت لها الجواب غدا بين يدي الله جل وعلا، من شدة الورع والخوف والخطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أعفني خلاص ما عندي علم. نعم.
قال: فأخبرني عن أماراتها.
عن علاماتها ومقدماتها التي تدل على قربها. نعم.
قال أن تلد الأمة ربتها،
أن تلد الأمة ربتها فسر بأحد تفسيرين: أن يتسرى الرجل بجاريته فيجامعها بحكم عقد ملك اليمين فتكون سرية له، فما ولدت فهو حر يتبع أباه في الحرية، فيكون الولد سيد أمه، فولدت الأمة سيدها وتكون هي أم ولد تعتق بموته، ما يجوز بيعها بعد ذلك. فهذا تفسير مشهور عند أهل العلم يتناقلونه. والتفسير الثاني أنه في آخر الزمان يعم الجهل ويقل العلم وتقل التقوى ويظهر الفسق والمنكر والشر وتسوء أخلاق الناس حتى يعامل الولد أمه بقساوة وشدة وجفا معاملة السيد الظالم لجاريته، فيكون عنوان على فساد أوضاع الناس في آخر الزمان، بحيث يكون المربى مربيا والسافل عاليا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فهذا يرجح التفسير الثاني، التفسير الثاني أنه يظهر العقوق ويسيء الأولاد إلى أمهاتهم فيعاملونهن بالجفاء والغلظة والشدة والعنف والأذى، فتصبح الأم على جلالة قدرها وعظم منزلتها عند الولد الشرعية أنها تكون مظلومة مقهورة ذليلة. نعم.
وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان،
يعني الأعراب الجفاة الذين هم أبعد ما يكونون عن العلم وعن الاستقامة، جمعوا بين الجهل والجفاء والتعلق بأذناب الحيوانات ومخالطة الحيوانات، فأخذوا من أخلاقها، فيكونون في آخر الزمان سادة الناس في الدنيا، يكونون من أهل الدنيا ويتفاخرون فيها ويتطاولون في البنيان. هذا التفسير الصحيح يؤيده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع، يعني الرجل التافه الحقير الخسيس يكون هو الذي في الدنيا. والتفسير الثاني ومشهور كذلك أن البادية تتحضر وتتفقه وتسود بالتعلم والعمل، لكن هذا موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أن التسري موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث إخبار عن سوء أوضاع الناس في آخر الزمان وأنه علامة على قرب قيام الساعة. نعم.
ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم.
لبثت مليا فسر بأنه ثلاثة أيام، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عمر رضي الله عنه بعد ثلاثة أيام فسأله هل تعرف السائل، يعني ذاك اليوم جاء، فقال الله ورسوله، قال ذاك جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. فجبرائيل عليه السلام علم الدين بماذا؟ بالسؤال والإصغاء للجواب والتقرير على الجواب لصوابه، فسأل سؤال العالم الذي يريد أن يعلم ويقرر، وهذا دليل على أنه للعالم أن يسأل المعلم في مجلس العلم عن بعض أمور ذهل عنها المعلم أو أنه رأى أن بعض الحضور يحتاج إلى تنبيه بشأنها، فهذا من استكمال العلم، من استكمال الدرس، من التنبيه على المهمات. فهذا الحديث على طوله هو في بيان التعليم والتعلم، أسلوب أسلوب من أساليب التعليم، فيها التقرير للحق الموافق للدليل، وفيه التنبيه على المهمات، وأنه إذا لم يحصل الجواب الكامل يكفي ما يتيسر من الجواب الذي يدل على المراد. ولهذا جبرائيل تنازل لما نسأل عن موعد الساعة ولم يجب، قال ما أشراطها ما علاماتها. فهذا تعليم للتعلم، يعني تعليم للأمة كيف تتعلم، كيف تأخذ العلم، كيف أن المعلم يعلم، وكيف المتعلم يتعلم، وكيف أن الحاضر يتأمل ويستفيد من السائل المقرر المعلم ومن المعلم الملقي. كل هذا يتعلق بالعلم. وهذا الحديث بروايته هذه التي ذكر فيها بيان أركان الإيمان الستة أخذ به العلماء مع أنه من أفراد مسلم رحمه الله، لأنه جمع أركان الإيمان الستة في نص واحد، فإنها لم تجتمع إلا في هذه الرواية. أما الرواية التي في الصحيحين يذكر منها أربعة أركان خمسة، ولكن استحب العلماء هذا لأنه جمع أركان الإيمان الستة بنص واحد. وللحديث صلة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان بالإمكان صلنا الدرس الظهر بكرة بعد الصلاة الحضور، فهو ترى المجال مفتوح، وإن كان تبون على ما هو عليه على الإعلان يكون بعد المغرب فذلك لكم. أي بعد المغرب، لأن بعض الناس عندهم دوام. خلاص الموعد إن شاء الله بعد المغرب.
جزاك الله خير.